عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أحكام الأذان والإقامة وأنهما مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. ويشترط لصحة الأذان والإقامة الإسلام والعقل، وأن يكون الأذان في وقت الصلاة، وأن يكون مرتبا متواليا، وأن يكون باللغة العربية. ويستحب في المؤذن أن يكون عدلا أمينا، وأن يكون بالغا عالما بالأوقات، صيتا متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، قائما مستقبل القبلة، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. وهذا الأذاء لأجل إيصال الصوت، فإذا كان يؤذن على مكان مرتفع ليبلغ صوته اليمين والشمال. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا أذن في مكبر للصوت فإنه لا يلتفت، فإن المكبرات تلتفت عنه وتؤدي تلك الأماكن التي تقصد بالالتفات. ويستحب للمنفرد الأذان والإقامة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المنفرد مندوب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة، والأذان والإقامة للمنفرد سنة وليست بواجب، لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظرا لأن الأذان فيه ذكر الله عز وجل وتعظيم ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك الإقامة سنة، ثم إنه قد يحضر بأذانه من خلق الله من لا يعلمهم. ولذلك السنة أن يؤذن ولو كان واحدا في الصحراء. ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ويستحب في السفر الأذان والإقامة، سواء كان منفردا لما روي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده يعني الرجوع قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. إذن أوصاهما هكذا أن يفعل في طريق الرجوع، وهما شخصان. ومن جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة منهما، الأذان واحد للصلاتين المجموعتين والإقامة إقامتان، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذا في عرفة قبل أن يدخل عرفة في بطن عورنا فعل ذلك. ثم جاء في الحديث: حتى أتى المزدلفة، يعني بعد ما نفر من عرفة، بعد ما دفع من عرفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هكذا ورد في الحديث. فهذه هي السنة إذا جمعنا الصلاتين. ولأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا فاكتفي بأذان واحد، ولكن لم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. ويشرع الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة أيضا، لما روي عن عبد الله بن مسعود، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. طبعا هذا الكلام قبل أن تفرض صلاة الخوف، لما فرضت صلاة الخوف خلاص ما في جمع إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يمكن يجمع المسلم بين عصر ومغرب أبدا، ولا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، اللهم إلا أن ينام أو يغمى يعني عليه هذه الأوقات يقوم يقضيها، قضية اضطرار يعني. أما اختيارا لا يمكن الجمع بين عصر ومغرب أو بين ظهر وعصر ومغرب أو بين عصر ومغرب وعشاء أبدا، الجمع للحاجة أو للعذر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا تعددت الفوائت فإنه يؤذن الفائتة الأولى ويقام لبقية الفوائت. واختلف العلماء في من دخل المسجد وقد صلي فيه هل يؤذن ويقيم. واحد دخل بعد ما طلع الناس، الأقرب أنه يصلي بغير أذان لأن الأذان في المسجد قد حصل لهذه الصلاة، وإنما يقيم فقط، وهذا مذهب المالكية وهو قول بعض السلف، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة فيدعى به الغائب وقد حصل. أما الإقامة فإن شرعت أهبة للصلاة المكتوبة عند القيام إليها. طيب لو واحد أراد أن يؤذن فالأولى عدم، يمكن مثلا أحيانا يتعطل، يعني مثلا المسجد ما فتحه المؤذن وتأخر الناس، تأخروا ما أذنوا فيه، ربما لو دخل واحد وأذن الآن بعد ما صلت المساجد وطلعت يصير عند الأحياء خصوصا مع المكبرات يصير في نوع من يعني اللغط أو اللبس أو الاضطراب، ولذلك يمكن أن يؤذن بغير مكبر والحمد لله. فلو دخل مسجدا وقد صلوا فيه وأراد الأذان يعني على الأقوال الأخرى يؤذن بدون رفع الصوت حتى لا يتوهم بعض الجيران مثلا هذا نداء لصلاة جديدة أو يحصل عندهم اضطراب لبس. ما حكم الأذان المسجل الآن في بعض البلدان؟ يوجد عندهم أفكار عجيبة، يقولون أصوات المؤذنين ما هي كلها جميلة ونريد أن نضع أذان واحدا لكل البلد يبث من مكان مركزي على كل المساجد. نقول الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي، الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الشرعي، الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت، لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو صوت مخزون، صوت مخزون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المؤذن الحقيقي يؤذن لصلاة العصر هذه الآن القائمة، وإذا جاء المغرب يؤذن لصلاة المغرب هذه الآن القائمة، وإذا جاء وقت العشاء نية الآن يؤذن العشاء. هذا أذان مسجل، نية إيش؟ إيش نية المسجل؟ وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه، وإذا احتاج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس الحضور والصلاة فهذا أمر حسن. إذن نقل الأذان بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي. وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع، ما في نية لا للجهاز وحتى الشخص الذي سجل صوته ما عنده نية لصلاة معينة، ولو سجلوا له الصوت وهو يؤذن للعصر يطلعوا الأذان نفسه في المغرب والعشاء؟ هذه مشكلة. ولذلك قال العلماء إن الأذان المسجل بما أنه ليس أذانا مشروعا الأذان المسجل فإنه لا تشرع إجابته، يعني الترديد مع المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ونحن في الحقيقة ما سمعنا مؤذنا وإنما سمعنا صوتا مسجلا كما قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. طيب متى يقوم المأموم متى يقوم المأموم إذا سمع الإقامة؟ الجالس، وهذا الغالب مثلا في المساجد، الناس تنتظر الإقامة، فإذا أقام المؤذن الصلاة متى يقوم المأمومون؟ هل أول ما يقيم الله أكبر، ولا عند قول قد قامت الصلاة، ولا إذا فرغ، أو ماذا؟ ليس هنالك دليل صريح في تعيين وقت القيام، ولذلك فالأمر واسع للمأموم أن يقوم متى شاء، في أول الإقامة أو في أثنائها، في أي موضع، بالتكبير، في الشهادتين، في حي على الصلاة، في قد قامت الصلاة. ولكن دلت السنة على أن المؤذن إذا أقام الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد فإن المؤمنين لا يقومون حتى يروه، يعني أحيانا يحس المؤذن بفتح الباب، أن الإمام فتح الباب، والباب يعني بينه وبين المصلين باب آخر، يوجد هذا في بعض المساجد، فما يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام دخل عليهم. الدليل عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم: حتى تروني قد خرجت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته الحجرات النبوية ملاصقة للمسجد، والباب واحد، يعني إذا خرج من بيته دخل المسجد، فربما وهو يتهيأ للخروج يحس به بلال فيقيم، لكن ما ظهرت شخصية الإمام بعد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وبناء عليه إذا كان الإمام يخرج عليهم من باب يعني خارج أو متواري، لا يقومون حتى يروا شخص الإمام ولو أقيمت الصلاة. طيب، هل تشرع الإقامة لغير الصلوات الخمس؟ جنازة مثلا. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس، سواء كانت منذورة، يعني لو واحد نذر يصلي 20 ركعة ولا ركعتين ولا 100 في إقامة، لا، سواء كانت منذورة أو جنازة. أو سنة، وسواء سنة لها الجماعة كالعيدين يعني الاجتماع والكسوفين والاستسقاء، أم لا كالضحى. يعني إذن لا نقيم لصلاة واجبة كالمنذورة غير الفرائض الخمس، ولا الجنازة فرض الكفاية، ولا الصلاة المستحبة السنة سواء يشرع لها الاجتماع كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وقد سبق أن ذكرت لكم في المرة الماضية بأن يعني الأذان أو الإقامة ممكن تأخذ أشكالا وألوانا، يعني عند بعض الناس. فمثلا صلاة العيدين قد يأتي واحد ويقول: صلاة العيد أثابكم الله. هذا إيش؟ هذا إعلام بالصلاة، يعني مثل الأذان، هذا عمل غير مشروع. صلاة الكسوف أثابكم الله، غير مشروع، عمل غير مشروع. صلاة التراويح أثابكم الله. صلاة الجنازة أثابكم الله. هذه مثل الإقامة، هذا إعلام للناس، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به بلالا، فعلم أنه بدعة من البدع وأنه عمل غير مشروع. ولو فعله كثير من الناس ولو تواطأ عليه من تواطأ، عمل غير مشروع. ومن ادعى شيئا فليأتي بالدليل، هات بسيطة، هات الدليل، هات الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا في صلاة العيد أن يقول: صلاة العيد أثابكم الله. ما في، الناس جايين على صلاة العيد ما هم عارفين إنها صلاة عيد، إيش فائدة الكلام؟ خلاص، يدخل الإمام يقول: استووا، يأمر بتسوية الصفوف، الله أكبر، خلصنا. وقلنا لا مانع في الجنازة أن يقول المؤذن مثلا: الصلاة على الطفل، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، لأن مثلا الصلاة على الطفل حتى في الدعاء له تأثير في الدعاء مثلا. وهكذا المرأة مثلا يقول: اغفر لها، الرجل اغفر له. هذا إخبار عن الميت، وليس دعاء للصلاة ولا دعوة للصلاة ولا أذان، هذا إخبار عن الميت حتى يعرف المصلون ويحتاجون وربما احتاجوا إليها في صيغة الدعاء. وكذلك لو كانوا جماعة، يعني مثلا لو قال الصلاة على الرجال، الصلاة على الرجال والنساء، فأنت مثلا تقول في الأذان في الصلاة في الدعاء اللهم اغفر لهم، لكن لو كان واحدا مثلا قال الصلاة على الرجل تقول اللهم اغفر له، لو كانت امرأة اللهم اغفر لها. فهذا الإخبار عن الميت لمصلحة أن يعرف المأمومون من هو وكم لأجل صيغة الدعاء لا بأس. هذا ليس أذانا ولا إقامة ولا دعوة للصلاة، هذا إخبار عن حال الميت، بخلاف صلاة الجنازة أثابكم الله. كذلك يكره التغني بالأذان بحيث يكون على سبيل التطريب والتمديد الزائد في الحروف. لما قلنا مثلا من أخطاء المؤذنين الله أكبر، ما في مد أكثر من المد الطبيعي، ما في مد أكثر من الفتحة هنا، ما في مد أكثر من الفتحة أكبر. أما يحط مد ألف أكبر أو ألفين وثلاث ألفات أكبر، هذا خطأ واضح ويغير معنى الكلمة أصلا، بدل ما تصير الله أكبر أكبر أفعل التفضيل تصير أكبر جمع كبر وهو الطبل. وكذلك حي على الصلاة، حي بالحاء، والمؤذنون يقولون بعضهم يقول ها هي هي حي بالحاء. وين الخطأ في قضية المد؟ أنه حي حاء ياء مشددة عليها فتحة حي، فبعض المؤذنين حيا على الصلاة. ليه؟ ما في مد هنا، ما في مد، تمد إيش؟ فإذا أخطاء في الأذان متعددة من المصلين، من هؤلاء المؤذنين بسبب عدم الفقه، بسبب الجهل، ما اختبر اختبارا صحيحا في الأذان. لو اختبر من لجنة علمية شرعية تعرف أنه هذا يصلح الأذان ولا لا. وتغيير وبعض المدود يغير المعنى فيصير حراما. وبعض المؤذنين يعني يعصر نفسه ووجهه وتجد تكلف واضح لأجل أن يطرب ويمطط ويطول وألحان وشيء. روى ابن أبي شيبة أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. إيش يعني أذانا سمحا؟ يعني من غير تطريب ولا لحن. وقال الشافعي في كتاب الأم أحب ترتيل الأذان وتبينه بغير تمطيط ولا تغنن في الكلام ولا عجلة. يعني أيضا ما يجي واحد في أذان يقول الله أكبر الله أكبر حصلا حصلا، لا، حي على الصلاة. والمد هذا المد اللي ست حركات معروف، العارض للسكون المد اللي في الأخير. أما لا، طلوع ونزول ونزول وطلوع وطلوع ونزول، مد طويل جدا 20 حركة. واتفق الفقهاء على أن التمطيط والتغني والتطريب بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غير ذلك مناف للخشوع والوقار، وإذا تفاحش التغني والتطريب بحيث أخل بالمعنى فإنه يحرم بدون خلاف عند العلماء. لما روي أن رجلا قال لابن عمر إني لا أحبك في الله، فقال له ابن عمر وأنا أبغضك في الله. أو طبعا هذه مفاجأة، ليه؟ قال إنك تتغنى في أذانك. قال حماد يعني التطريب. نسأل الله أن يرزقنا اتباع السنة. أبو صلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الشيخ، بالنسبة للواحد لما يكون متلوز والفلونزا هذه معدية،
نعم، يعني
أي فلونزا أي رشح معدي، والله يا ما أنا أكون صاف وغير اتجاهي، يعني لما أكون صاف وإذا شفته يعني عنده سيلان وعنده قحة كثيرة وعنده شو اسمه إني أغير يعني أحط واحد محلي وأنا أروح منطقة ثانية، ما أدري يلحقني حرام ما يلحقني حرام.
يعني تقصد يا أخي إنك يعني إنك أنت تأتي للمسجد فتجد اللي في طرف الصف واحد عنده زكام فتروح تغير مكانك وتروح إلى طرف ثاني؟
أي نعم، مع بداية يعني إقامة الصلاة أو
لا بأس، لا حرج لا حرج. يعني تبغى تتقي الاختلاط بهذا المريض؟
أنا قصدي إنه كمان يعني لو في إرشاد أو في رخصة للمريض إنه يصلي بالبيت أو يصلي على جال، لأنه يأتي ستة سبعة ثمانية وأقل، فلو إذا بتستمر يومين ثلاث أربعة.
أي على أي حال العذر الشرعي معروف، يعني يعذر في ترك الجماعة المريض الذي يشق عليه الحضور. وأنت بالنسبة لك إذا رأيت أنك ما تصلي بجانبه وتروح جيت تكبر الإحرام فرأيت هذا وضعه أو هذا وضعه فأنت رحت وغيرت إلى جهة أخرى من الصف، لا حرج عليك. الأخ ياسر من السودان.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك شوي يا أخي.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك. الصوت الصوت.
بس يا شيخ بس الله يجزاه خير، الصلاة أمام المحراب في المسجد النبوي أمام الإمام.
لا ما يجوز الصلاة أمام الإمام، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام. طبعا بعض العلماء استثنى الحالات الاضطرارية جدا، كما إذا زحم وما وجد مكان أبدا وصار اضطرارا والناس غشي بعضهم بعضا خلاص، أما حال الاختيار ما يجوز أنه يتعدى الإمام أبدا. حياك الله الأخ حسين، من تفضل يا حسين. نعم يا حسين. طيب أبا عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة عندي سؤالين، بالنسبة إذا دخلت الصلاة المفروضة والإمام بالسجود أبدأ بالتكبير في الإحرام ومن ثم السجود، أما أبدأ بالسجود على طول؟
أيوة تكبر الإحرام وتنزل تسجد.
طيب بالنسبة لصلاة الجنازة بعد الفاتحة يشرع قراءة سورة من القرآن، وبالركعة الأخيرة أنا قريت إن فيه تذكر ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما أدري عن صحة هذا.
لحظة، الـ بعد الفاتحة لو زاد وقت اقرأ، ما اقرأ لا بأس، اقرأ بعد الفاتحة، لكن لو الإمام كبر تلحق بالإمام طبعا.
وبالركعة الرابعة قبل السلام،
التكبيرة الرابعة
ايه قبل السلام، انا قرات انه في يذكر الواحد ربنا ان حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
نعم قال ذلك بعضهم بس لا اعرف دليلا صحيحا على هذا، انه يعني ثبت مثلا النبي عليه الصلاه والسلام فعله، ما اعرف دليلا صحيحا في هذا، لكن اذا زاد وقت ادعو، لان صلاه الجنازه ثبتت باربع تكبيرات وخمسه وسته وسبعه، فإن قال قائل طيب هذه صلاة الجنازة اللي وردت بخمسة وأكثر إيش فيها تكبير بعد التكبيرات؟ الجواب كلها أدعية، كلها أدعية. فإذا أنت شفت الإمام طول بعد الرابعة أو قال شيئا لا مانع أن تدعو بهذا الدعاء أو بغيره، لكن لا أعرف دليلا صحيحا على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعد التكبيرة الرابعة. حياك الله يا أخي. الأخ محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول في الوضوء، أنا لجيت أتوضأ طيب وصلت لرجليني عشان أغسلها تنشف إيديني مع أن المولات موجودة.
عيد مرة ثانية.
لجيت أتوضأ طيب وجيت أغسل رجليني بآخر شيء، أرجع لإيديني ألاقيها تنشف.
هذا يعني في هذا يحصل احيانا لما الواحد يكون يتوضى في فلات من الارض او برا في البر والهواء مثلا يهب، الهواء ناشف يحصل، لكن هذا لا يضر لانك انت ما فصلت ولا خالفت مثلا الموالاه في الوضوء، ما يضر انت الان وضوءك متوالي، ولكن بسبب هبوب الريح نشف الذراعين وانت تغسل القدمين ما يضر.
طيب والسؤال الثاني يا شيخ، حكم افتراش، حكم نصب اليد رجل اليسرى وافتراش اليد رجل اليمنى،
يعني قصدك عكس السنة؟
اي عشان انا عندي جرح في رجليني باليسار.
لا لا مانع يا اخي، لا مانع، ما انت ما دام عندك عذر، ما دام عندك هذا الجرح، فلو نصبت اليسرى وافترشت اليمنى لا مانع، هذا فعلته انت لاجل الجرح الذي عندك وليس رغبة عن السنة ولا تعمد مخالفة السنة، وإنما لعذر عندك، ما لا حرج عليك.
ممكن هذا الشيخ بعد؟
حياك الله. الأخ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هناك عندنا هناك جمعية عن القرآن الكريم يوزعون جوائز على الأطفال في آخر الوطن، لكن من بين الجوائز التي قدمت للأطفال لعب سترونج، هل هذا جائز شرعا أم لا؟ وما حكم لعب سترونج؟
لحظة يا محمد. متى يوزعون جوائز على الأطفال؟ في أي مناسبة؟
حينما أيوة حينما يجمعون عددا من النقاط، مثلا يعطون الأوائد، يعطونهم جوائز.
لا،
ومن بين الجوائز التي أعطيت لعبة سترونج، هذا جائز أم لا؟ وما حكم سترونج؟
لحظة يا أخي، والله أنا ترى معلش، لأن الصوت فيه تشويش، الصوت فيه تشويش. أرسل لنا السؤال على رقم البرنامج، الصوت فيه تشويش. محمد تفضل. يا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ،
حياك الله.
شيخ عندي سؤال.
أيوة
سؤالين مثل شخص أمطاني حاجة.
إيش
شخص أمطاني حاجة؟ رجل أمطاني حاجة.
أيوة رجل أعطاك حاجة. أيوة
اي، والحاجه انتلفت عندي وبعدين هو شكلني ذمه عليها.
تلفت عندك تلفت عندك بتعد او تفريط منك، ولا تلفت بدون اهمال؟ بدون اهمال.
اهمال من عندي اني.
ايوه يعني صار عندك،
هو شكلني ذمه عليه هو، والرجل هسه اختفى يعني بلا وضع المزينه، حتى يعني ما نعرف يعني مصيره سوين هو.
أيوة بس هذه الحاجة اللي تلفت بإهمال، صار من عندك إهمال؟
أي من عندي إهمال، من عندي.
إذن تصدق بثمنها نيابة عنه، إذا ما عرفت توصل له ولا توصل لورثته، هو وضع عندك أمانة ثم تلفت بإهمال منك، إذا ما عرفت توصل له تستسمحه أو تعطيه قيمتها الورثة تعطيهم، وإذا ما فيه هو ولا الورثة ما عرفت أي شيء تصدق بقيمتها نيابة عنه. أحمد من سوريا، تفضل يا أحمد. أحمد طيب. مرام من تونس، تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. يشيك عندي أبينا
يا مرام. لا الصوت مو واضح، أرسلي السؤال الآن. طيب أحمد من سوريا، تفضل يا أحمد. أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا متزوج صار لي 3 سنوات.
أيوة
وهلا زوجتي حامل صار لها 2 شهر.
طيب لعل ايضا عندهم مشاكل في الاتصالات، الله يعين اهل بلاد الشام وسائر المسلمين. حمدان من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام
يا شيخ، في واحد يدعى من دون الله كيف الصلاه وراء تجوز؟
في واحد ماذا يفعل؟
يدعى من دون الله، يدعى المشايخ ويدعى ما يدعي.
يعني يستغيث بغير الله. لا تجوز ولا تصح الصلاة خلفه.
يا شيخ عندنا واحد
أم عبد المعز من الدنمارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إذا سمحت لي من وقتك عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول كيف للمؤمنة التغلب على النفس الأمارة بالسوء؟ يعني تتمنى أن هي تخشع في صلاتها، تتمنى الخشوع في الصلاة، تتمنى أن هو يكون حجابها ممتاز حجاب شرعي بس ما تستطيعش.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجة ثانية، يعني عندي زوجة سابقة لزوجي، نتمنى يعني زوجي عنده أولاد قام الحمد لله بتوفيق من الله بتعليمهم والصرف عليهم وهم الآن شباب وأنا عندي أطفال صغار، هل يحق لي أني أنا نطلب منه المبلغ اللي يصرف فيه على أولاده في حال تزويجهم؟ يعني مثلا يساوي ابنه المبلغ اللي دفع على ابنه الكبير، هل هو يحق لي شرعا أني نقول له نفس المبلغ حطه لي لابني يعني يوضحه لي في مصر وإلا ما يحق ليش؟
طيب طيب إذا تسمعين الجواب إن شاء الله، كيف التغلب عن نفس الأمارة بالسوء، وهل إذا أعطى الأب ابنه الأكبر مالا ليتزوج يجب عليه أن يضع مثله في حساب الطفل في البنك؟ مصطفى من المغرب.
نعم أخي.
تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نتكلم مع الشيخ إن شاء الله. الله يجزيك بخير.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجزيكم بالله إن شاء الله، الله يجزيكم بخير عنا. شو يا شيخ.
نعم.
أنا كنت في العمرة وشفت وبغيت ندير العمرة على الوالدين من 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 مسجد عائشة، واش جائزة أو لا؟
يعني بعد ما سويت عمرة عن نفسك تريد أن تذهب إلى مسجد عائشة
لا لا بمشيش، سألت تم في بيت الله الحرام.
لا مانع لا مانع لا مانع أن تذهب إلى مسجد عائشة ما التنعيم وتحرم عن أبيك وتأتي له بعمرة.
عدد الأشياخ تم في بيت الله الحرام قالوا لي لا عليك بالطواف.
أبوك اعتمر يا أخي في حياته؟
لا ما عمره ما اعتمر.
وهو على قيد الحياة؟
لا توفى والأم توفت.
خلص
أنا والزوجة وبغينا ندير عمرة على الوليد والولد.
لا مانع لا مانع، اعمل عمرة لهما لا مانع، اعمل عمرة للأب ثم عمرة للأم لا مانع، إذا كانت في سفرة مستقلة أحسن، وإذا ما استطعت وتبغى تسويها في نفس السفرة فهو جائز فهو جائز. أم عبد الرحمن من اليمن.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة
يا شيخ، معي سؤال، هل يجوز العرج؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز العرج حق الأعراس الأغاني؟
إيش هل يجوز إنه إيش تسوي في الأعراس والأغاني؟
العرج العرج في نصب العرس بدل الدفوب أرج.
هل قلتي إيش الأرج؟
أيوة، هل هو حرام ولا حلال؟
الأرج الآلة الموسيقية اللي اسمها الأرج.
أيوة
أيوة هذه حرام حرام ما تجوز لأنها من المعازف، محرمة محرمة ما تجوز. فاطمة. أيوة. فاطمة من الجزائر تفضل. تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم نعم
يا شيخ، أنا في عمري 51 سنة وتزوجت، يعني في عمري 51 سنة وليس لدي أولاد والحمد لله، وتقدم إلي شخص هذه حوالي سنة ونصف متزوج وله أولاد، وطلبت منه كان شرط الوحيد له هو أن يعدل في قضية المبيت، لكن يا شيخ هذه حوالي سنة ونصف، كان في الأول كان يأتيني يعني أسبوع، ولكن الآن أصبحت المدة تطول، هذه شهرين يعني لم يعني في قضية المبيت فهو لا يعدل، يعني هذه شهرين ما جاش يبات معي، يجي في النهار يأتيني في النهار في بعض الأحيان، في كل يوم يبقى معي ساعتين، لكن أنا محتاجة إليه في الليل، لأنني كما تعرف أن الإنسان وحيدة وكبيرة في السن وفي بيت كبير وهو لا يعدل. وسؤالي الآن يا شيخ، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لم أستطع على الصبر؟ لا أنا متزوجة ولا أنا مطلقة.
الجواب الجواب لا حرج أن تطلب الطلاق ما دام أنه لا يعدل، ما دام أنه لا يعدل. أحمد تفضل يا أحمد.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير، ما حكم صلاة القصر وقت الوقت داخل السجون؟
ما حكم خامرة من العراق؟ لحظة ما حكم إيش؟
ما حكم الصلاة وقت الوقت؟ ما حكم الصلاة وقت الوقت؟ ما حكم الصلاة وقت الوقت في السجون في
ما حكم الصلاة وقت إيش؟
قصر وقت في وقته قصر.
يعني ما حكم قصر الصلاة؟
وقت الضغط.
والله أنا ما فهمتك. القصر هذا يكون في السفر. القصر يكون في السفر.
شيخ إحنا بالسجون. أنا خارج من السجن.
لا. طيب.
أخارك من أنا أستخدم بك من السجن. أكيد أتصل لعب السجن. أنا محكوم عيش 15 سنة.
طيب السجن هذا في البلد ولا برا البلد؟
نعم
بالبلد في العراق. لا شوف، إذا كان السجن في بلدك فلا قصر، ما تقصر، تصلي الصلاة كاملة. إذا كان السجن في بلدك، إذا كان السجن في بلدتك فلا تقصر.
لا يصح القصر؟
لا، لأن ما لأنك لست مسافرا.
إذا تسمح لي شيخ العزيز إذا سمحت
تقدر تفصلنا
تفصيل.
طيب أرسل إذا أردت مزيدا من الاستفصيل أرسل على رقم البرنامج. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يصح قول كلمة شاء القدر أن يستشهد فلان أو يستشهد فلان؟
لا ما يجوز، لأن القدر لا مشيئة له وإنما المشيئة لله، فما يجوز أن نقول شاءت الأقدار ولا يجوز أن نقول شاء القدر. القدر ما له مشيئة، القدر يسيره الله عز وجل، فلا بد أن نقول شاء الله ولا نقول شاءت الأقدار. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للنداء في الحرم أو في غيره بصلاة القيام، وهذا هل للمصلحة العامة؟ لأنه الإمام إذا ذهب إلى الميكروفون وقال مباشرة الله أكبر الناس ما راح ينتبهوا.
لا يا أخي، ليش ما ينتبهوا؟ الآن هم يعرفون أنه في صلاة تراويح، صح ولا لا؟
نعم.
الآن بعد العشاء الناس متهيئة للتراويح في رمضان ولا لا؟
نعم يا شيخ.
طيب فإذا قال الله أكبر يعرفون أن التراويح ولا تخفى عليهم؟
بلى، بس يعني ملايين الناس.
إيه، المكبرات اللي في الحرم تبع الإمام توصل للملايين ولا ما توصل؟
طيب يا شيخ، كان الرسول نعم.
أيوة.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني يريد الصحابة في أمر خارج الصلاة أمر بلال أنه ينادي الصلاة جامعة.
يا أخي الصلاة جامعة، هذا أذان مثل الأذان مشروع في صلاة الكسوف، ما حتى ما ورد في صلاة العيدين ولا صلاة الاستسقاء، ورد في صلاة الكسوف. الصلاة جامعة ورد في صلاة الكسوف، فلا بد من تقييده في صلاة الكسوف. حتى في العيدين ما يقول الصلاة جامعة، ولا في الاستسقاء ما يقول الصلاة جامعة، ولا إذن نحن هذه عبادات لابد أن نتقيد فيها بالدليل، كما ورد نفعل، ما نخترع من عندنا وإنما نلتزم بما ورد. الصلاة جامعة وردت، انتهينا، سنفعلها وكما وردت، ما حتى ما نأذن الأذان العادي وإنما نقول الصلاة جامعة، وينتبه الناس عند ذلك للكسوف. الكسوف ما هو شيء دائما معروف يعني مترقب مثل العيدين، مثل التراويح في رمضان، هذه كانت تظهر للناس مفاجئة. الآن صار في إعلانات، حسابات وإعلانات، من زمان ما كان يعرف الكسوف والخسوف إلا بعض الحسابين والفلكيين بعضهم، وما في إعلانات مثل الآن. الشاهد نحن نفعل كما ورد، ورد الصلاة جامعة نقول الصلاة جامعة، في الكسوف في الكسوف. عبد الرحمن من مصر، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، هل يفضل يمتنع قدر طلب العلم الشرعي أم الأفضل أن هو يوازن بين طلب الدنيا أو السعي على رزق في الدنيا، وأن هو يأخذ يعني من كل شيء أو يعرف عن كل شيء شيء حاجات سطحية، أم يفضل التفرغ لطلب العلم الشرعي؟
طيب طيب.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، هل الانتقال للعيش في المدينة المنورة شيء محبوب أو مفضل أو عليه ثواب إن الإنسان يعيش في المدينة أو يهاجر للعيش في المدينة، أم إن الإنسان في أي مكان أو ليس هناك يعني فضل للعيش في المدينة المنورة أو طلب العلم فيها أو كده؟ ولو يفضل العيش في المدينة المنورة يا شيخ، هل ممكن تساعدوني أو تساعدني في الانتقال للعيش في المدينة المنورة لو سمحت؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في فضل، تسمع الجواب في فضل العيش أو السكن في المدينة النبوية. الطيب من السودان، تفضل. الطيب طيب. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27 والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
استغاثت امرأة بريطانية بالجيران والمارة إثر اشتعال نيران في مطبخها، غير أن أحدا لم يفزع لنجدتها ظنا منهم أنها تداعبهم. نتيجة مأساوية سببها عادة أوروبية تنتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث يقع كثير من الناس ضحية لأكاذيب وشائعات يطلقها آخرون تحت مسمى كذبة أبريل أو أكذوبة أبريل. تلك العادة التي باتت سببا في انتشار الأكاذيب والشائعات في ذلك اليوم عبر وسائل إعلامية مختلفة من أفراد ومؤسسات، لتصادف قبولا وتصديقا يترتب عليه إجراءات استثنائية لدى كثير من الناس، ويطلق على من يصدق هذه الإشاعات أو الأكاذيب اسم ضحية كذبة أبريل. وتشتهر هذه العادة الذميمة في عدد من البلدان الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي سرت إليها داخل وخارج أوروبا. ولا شك أن الإسلام حرم الكذب في كل الأوقات وعلى كل الأحوال،
ولو كان على سبيل اللهو والمزاح، لما له من أضرار مادية ومعنوية بالغة. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة الواردة، بعض الأسئلة التي وردت. يقول السؤال: نعالج عند شيخ يرقي بالماء، فطلب مني اسم أمي وأم زوجتي، هذا من فعل الدجالين، يسأل عن اسم أمها أو أمه، هذا من فعل الدجالين، احذروا منه. يقول السؤال: نسبة الدهون عالية في الجسم، ويوجد نادي رياضي في الجامعة، ومن شروط التسجيل أن تكون البلوزة إلى نصف الفخذ. إذا كان هذا طبعا السؤال إذا كان معناه كشف النصف الآخر هذا لا يجوز سواء كانت امرأة أو كان رجلا. أما أن الاشتراك 150 ويعني الذهاب بين المحاضرات هذا ما في معنى، بس المشكلة في قضية الملابس، لابد أن تكون الملابس موافقة للشرع. يقول أذنت وصليت بدون إقامة ناسيا، الصلاة صحيحة؟ وقلنا المرأة لا يجب عليها أذان ولا إقامة. هل عندي يتيمة هل أتصدق من مالها؟ الجواب لا، أخرج الزكاة فقط، تخرج زكاة مال اليتيم فقط، أما صدقات لا، حتى هو يبلغ رشده وأشده، بعد ذلك إما أن يستأذن منه في الصدقة أو هو يعطى المال يتصدق به. هل يجوز حلق شعر الرجل واليد للنساء؟ الجواب نعم، لا مانع. يقول السؤال العمرة في رمضان لابد لا من محرم، إذا كان هناك سفر؟ الجواب نعم. ما حكم قراءة القرآن وفي سجدة ثم أغلق المصحف؟ لا مانع، يعني يقرأ القرآن يوصل لموضع سجدة سجد ثم أغلق المصحف وقام، لا مانع. يقول هذا السؤال لو معي مؤهل في تخصص معين وبعض الطلبة يتصلون بي لأدرسهم في مجال آخر وأنا كفء لذلك، هل يجوز أن أدرسهم بدون أن أصارحهم بحقيقة تخصصي؟ الجواب إذا اشترطوا عليك أن يكون عندك شهادة في التخصص هذا فلا يجوز أن تكتم عنهم، تقول لهم أنا ما عندي شهادة في التخصص هذا لكني مؤهل أن أدرس، أفهم وأعقل هذه المادة جيدا وأدرسكم إياها كأن عندي شهادة. أما إذا ما اشترطوا عليك قالوا أنت درسنا وأنت عندك قدرة درسهم، أما إذا اشترطوا عليك أن يكون عندك شهادة لا بد أن تخبرهم. هل يجوز بتر الإصبع السادس؟ نعم يجوز بتر الإصبع السادس لأنه يضايق لا شك، لو الله عز وجل خلق البشر في العادة 5 أصابع، بعض الناس تخرج لهم إصبع زائد، هذا الإصبع الزائد معيق، سبحان الله معيق، ولذلك فإنه لا بأس من إزالته لأنها إزالة ضرر. سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا الأخطبوط كم يد عنده؟ ولكن الآدمي هذه اليد في هذه الأصابع، الزائد في الآدمي يكون عليه عبئا، وفي غيره مخلوقات أخرى لها أيادي كثيرة ولها أصابع متعددة، سبحان الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هل يجوز الاقتصار على الوتر بركعة؟ الجواب نعم، وقال الأحناف أدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3. في العمرة تغطي المرأة وجهها؟ نعم، إذا وجد رجال أجانب تغطي بغير النقاب، بغير النقاب. هل يجوز للمرأة أن تطلب من شخص ثقة أن يبحث لها عن زوج؟ الجواب نعم، هذا من اتخاذ الأسباب، لا مانع، مدام ما في فتنة، ما في تجاوز، ما في كلام طالع نازل، كلام جاد، لا مانع. أو ترسل له يقول السؤال: أتاني مبلغ من المال وأنا غير متزوج، أحج ولا أتزوج؟ إذا كنت تصبر روح حج إذا ما حجيت الفريضة، وإذا كنت لا تصبر تزوج. طيب، يقول السؤال: كيف التغلب على النفس الأمارة بالسوء؟ أولا الصدق في طلب العون من الله، يعني الواحد لما يستعيذ بيقول أعوذ بك من شر نفسي، هذه أعوذ بك من شر نفسي، هذه من أذكار الصباح والمساء، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذن الاستعاذة بالله من شر النفس مهم. ثانيا التوكل على الله والاستعانة به في الحرب ضد النفس الأمارة بالسوء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن وفقه الله أعانه تغلب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم أيضا هذه النفس الأمارة بالسوء تحتاج إلى مجاهدة، إذا أمرتك بترك واجب أو فعل حرام لابد أن تجاهد. ثم رابعا أن تلزمها بالواجبات، تلزمها. أما واحد يقول أنا مشتاق إلى الجنة وبعدين يشرب الخمر يكذب. ومما يعين على مواجهة نفس الأمارة بالسوء طلب العلم، لأنه ينير الطريق، ينجي العبد من الشبهات، يعرف مواضع الحلال والحرام. وكذلك خامسا الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب، يقول: إذا أعطى الأب مالا للولد الأول ليتزوج، الولد الكبير، هل يلزم أن يضع مثله في حساب الولد الصغير؟ الجواب: أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، هذا من العدل، وإعطاؤهم في النفقات متفاوتين بحسب نفقة كل واحد لا ينافي العدل. أما الأعطية المجردة الهبة ما لها سبب لابد أن يساوي بين الكبير والصغير. فإذا كبر هذا واحتاج زواج، كبر واحتاج دراسة في الجامعة، مرض هذا واحتاج علاج، ركب هذا دين واحتاج قضاء، خلاص أسباب متفاوتة، لا من يعطي هذا ولا يلزم أن يعطي الآخر، لأنه ما قام عنده السبب الذي قام بالأول ولا صارت عنده الحاجة التي صارت عند الأول. يعني واحد مرض احتاج نفقة علاج لازم يعطي الصحيح مثله؟ لا، لكن يجي يبغى يعطي أعطية مجردة، أراضي، يوزع أراضي على الأولاد، يوزع أموال، لازم يعدل ويحط في حسابات الصغار مثل ما أعطى الآخرين. وإذا الصغير كبر واحتاج للزواج والأب مقتدر لازم يعينه مثل ما أعان الأول. طيب، يقول: الفضل العيش في المدينة النبوية وردت فيها أحاديث صحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، متفق عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، يعني زهدا فيها ونفورا منها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. لاحظ أن الله يدخل المدينة ناس في مقابل ناس يطلعوا من المدينة، يلا هلما إلى الرخاء، هلما إلى الفلوس، التجارة، يلا اطلع من المدينة، اطلعوا دوروا، روحوا هناك في فرص، روحوا. فلا يخرج منها أحد رغبة عنها وزهدا فيها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، لأن فيها برد شديد في الشتاء وفيها حر شديد في الصيف. يعني إيش؟ ما في، مو المسألة هذه يعني فيها مقابل الفضل، هذا الفضل هذا مكلف من جهة طبيعة الجو، المدينة جو المدينة، يعني ما هي المسألة كذا كلها يعني مريحة إلى لا. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والحديث رواه مسلم. والجهد المشقة. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلما إلى الرخاء، هلما إلى الرخاء، تعال بلد الفلاني فيها فرص، تعال هناك فيه. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير، يعني الحداد لما يحط الخام الحديد يحمي عليه، إيش يطلع؟ الشوائب تطلع، الشوائب تطلع. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيثة، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حتى لو جاء الدجال ما يدخل، ما يستطيع يدخل المدينة، يطلع المنافقون إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، يعني اجعل بيئتها وجوها صحيا صحيا، وبارك لنا في صاعها ومدها، والدجال لا يدخلها. الحمد لله، فضائل عظيمة. طيب، يقول: هل لبس الماركات، هذا سؤال من الأسئلة البرنامج التي جاءت إلى رقم البرنامج، هل لبس ماركات المشهورة من لباس الشهرة؟ ما هو تعريف لباس الشهرة؟ كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم، يعني سواء الشهرتين الغالي جدا المرتفع والنازل جدا الوضيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة، كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم. إيش يعني رفعك؟ كبر، كبر. أو يجي واحد يلبس ملابس متسخة مقرفة بحيث الناس ينظرون نظرة احتقار، وضعك عنهم. طيب، يقول: هل يفضل طلب العلم ولا طلب الرزق؟ يا أخي، إذا أنت محتاج لطلب الرزق لازم تطلب الرزق، يعني عندك زوجة وعندك أولاد، كيف تتركهم؟ عندك والدين ضعيفين، كيف تتركهما؟ إذن أطلب الرزق بقدر الحاجة، وأطلب العلم في الوقت الآخر. كان شيخنا حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله يشتغل من رمضان إلى الحج، يجيب سيارة كبيرة نقل، كان يشتغل من بين ما بين المدينة ومكة في الحجاز من رمضان إلى الحج، لأن هذا موسم، ويتفرغ للعلم بقية السنة. وبعض العلماء كان يعيلهم، ينفق عليه أخوه الغني، يقول له: أنت تفرغ طلب العلم أنا أكفيك. وبعض العلماء أمه قالت: أكفيك بمغزلي، أطلب العلم. المهم، اللي يحتاج لابد، أنت عليك نفقات واجبة، وبقية الوقت أطلب فيه العلم. يعني لا تتوسع في الدنيا توسعا ملهيا، لأنه هذا الوقت تحتاجه أنت في طلب العلم. طيب بالنسبة للصمدية، هذا كان سؤال أيضا من أسئلة الوراد، يقول وحكم الصمدية؟ الصمدية هذه بدعة من البدع. الصمدية يجي يقول يعني اقرأوا مثلا سورة قل هو الله أحد 40 مرة، يجيبوا عدد ما ورد في الشرع، ما ورد 40 ما ورد. فإذا تقييد السور والأذكار بأعداد ما وردت في الشرع، اقرأ ياسين 40 مرة، ما ورد في الشرع 40 مرة ياسين، اختراع اختراع. طيب يقول ينزل منه المني بعد الغسل من الجنابة، فما الحكم؟ طبعا هذا النزول ليس كنزوله في الجماع، وليس مصحوبا بشهوة أوجبت خروجه، ولذلك لا يوجب غسلا آخر، وإنما يغسل ويتوضأ بس. لو واحد قال أنا صار علي احتلام، جامعت زوجتي، اغتسلت من الجنابة، بعد الغسل نزل مني، نقول هذا يمكن أن يكون بقية محتبسة ما نزل بسبب شهوة الآن ولا بسبب جماع، فاغسله وتوضأ فقط، الخارج من السبيلين نجس، اغسله وتوضأ. طبعا المني قلنا في كلام في راجح طهارته، لكن أحيانا يكون مختلط بغيره الشاهد، فاغسله وتوضأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواضبه وخذ بالجد فيه.